السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا وبين يدي هذا الدرس أذكر نفسي وإخواني بأمور من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأذكر المسؤولين عن هذه البلاد متمثلين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأذكر كذلك وضع الدساتير الذين يعدون دساتير لحكم البلاد، أذكرهم جميعا ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره وعدم الحيود عن شرع الله تبارك وتعالى، فإنه نذير شر عليكم وعلينا وعلى البلاد والعباد أن يحكم فينا شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولقد قال ربي وربكم سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأذكر نفسي وإياكم بالإقبال على هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله لنا ولكم نورا وبصائر، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن ربنا جل ذكره أوصى وأمر نبيا من أنبيائه وهو خير منا ومنكم بلا شك، ألا وهو نبي الله داود، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذه تذكرة: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هذا وأيضا أذكر هؤلاء الذين هم قائمون على الصحف بأن يتقوا الله في المقولات التي يكتبونها، وأيضا في الرجال الذين يستخدمونهم للإدلاء بمقولات في هذه الصحف. فتصدر مقولات بلا شك إذا كان قائلوها يدرون معناها فإنهم يخرجون من الدين. هؤلاء الذين يقولون لا نريد الدولة دينية ويقولون متعللين بأنهم سيقولون قال الله، قال الله في كل شيء، أعني ينقمون على الذين يطالبون بأن تكون دولة دينية أنهم سيقولون قال الله، قال الله في كل شيء. فأذكر هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وأذكرهم كذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فجدير بكم أن تتقوا الله يا رؤساء تحرير هذه الصحف والمجلات فيما تكتبونه، فلرب كلمة تتكلمون بها يهوي بها كاتبها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالحذر الحذر من أن يتكلم شخص بكلمة يتحمل إثمها يوم القيامة ويتحمل إثم من أضلهم بسببها يوم القيامة، وكذلك يتحمل من نشروها عنه إثمها إلى يوم القيامة. أيضا أذكر نفسي والمسلمين بأن مفهوم شريعة الله سبحانه وتعالى ومفهوم تحكيم الشريعة لا يقتصر على الحدود كما يفهم البعض، إنما مفهوم الشريعة واسع وعميم. مفهوم الشريعة لا يقف على قطع الأيدي ولا يقف على رجم الزاني أو جلد الزاني، لا يقف على الحدود في حسب، بل كل حياتنا تنتظمها شريعتنا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فشريعة الله ودين الله سبحانه وتعالى يشمل كل مناحي الحياة. ولا أخفى عليكم أن نبيا كريما كنبي وهو نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل ناهيا عن تطفيف الكيل والميزان مع أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. قال شعيب عليه السلام لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وازنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فدين الله يشمل الاقتصاد وينظمه أحسن تنظيم وأجمل تنظيم، ويشمل السياسة كذلك، يشمل دين ربنا سبحانه وتعالى السياسة كذلك في كل نواحيها. فالمحالفات الحربية، المحالفات والعهود والمواثيق بين الدول والتحالفات بين الدول، كل ذلك موجود أصله في شريعتنا. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمعاملات الدولية ينتظمها أيضا شرعنا، والمعاملات بين المسلمين والكفار ينظمها أيضا شرعنا، وكذلك نواحي الآداب ونواحي الأخلاق ونواحي الحدود والمعاملات كذلك. فهذه التعديات التي تحدث أيضا على الأراضي في هذه الأيام، أراضي الوقف، ويبادر أقوام في غياب الشرطة باحتلال أراضي الوقف ومساكن الوقف، ويبنون عليها مساكن لأنفسهم، فهم وإن كانوا ينقمون على النظام السابق أنه سارق، فهم سرقة أيضا، هم سرق أيضا على قدرهم وعلى مستواهم. فأذكر الذين تسول لهم أنفسهم بالسطو على أرض الأوقاف والبناء عليها في حال غياب الشرط، أذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وظلم شبر من الأرض عام يشمل كل أرض ليست لك، فالمتعدي على الطريق بشبر من الأرض يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي هذا الشبر من الأرض يحفر إلى الأرض 7 السفلى، ويطوق ويوضع في طوق يوضع في رقبة الذي اختلس. فأولئك الذين يختلسون الأراضي ويسطون عليها في غياب الشرط، هناك رب رقيب سبحانه وتعالى منتقم ومجازيكم على ما تصنعون. وهؤلاء الذين أيضا يضرون بالمال العام في هذه الأيام، يضرون بالصالح العام، كيف ينقمون على نظام سبق أنه كان يضر بالصالح العام، وهم أيضا لما سنحت لهم الفرص أيضا بددوا المال العام ووجهوه لصالح أنفسهم. فجدير بكل شخص أن يتقي الله ربه سبحانه وتعالى. هذا ولا يفوتني أن أذكر بأمر، أن الله سبحانه وتعالى قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي استقم يا رسول الله، وليستقم معك الذين تابوا من الشرك وأسلموا، استقيموا كما أمركم الله سبحانه وتعالى، ولا تغالوا في دينكم، ولا تغالوا في دينكم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عن الطغيان الذي هو تجاوز الحد، ذلكم التجاوز الذي يشمل تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وبالدرجة الأولى تحريم ما أحله الله، فهذا يدخل في الطغيان. كما قال البعض في زمن النبي، كما قال البعض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: إنه ليس كهيئتنا، عفوا، ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع: أما أنا فلا آكل اللحم. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فوالله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحاصل أن الغلو أيضا مذموم، غلو في الطعام والشراب بتحريم ما أحل الله، وكذا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. اعتداء في ماذا؟ اعتداء بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى أيضا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فجدير بكل مسلم أن يتقي الله ربه في المقولات التي يتكلم بها. فقد حصل الآن انفلات في الأحكام، حتى الأحكام العقدية والأحكام الفقهية، فعادت فرق التكفير إلى ما كانت عليه من قبل، فطفقوا يكفرون الناس ويطلقون عليهم لفظ الكفر، ويكفرون الشرطة ويسولون لأنفسهم أن يتهجموا على الشرطة بالسلاح لسلب ما بأيديهم من سلاح ولإحداث الفوضى بحجة أن الشرطة كفار. وكذلك أيضا سولت لكثيرين من الناس من هذه الجماعات المنحرفة، سولت لها أنفسها أن تطلق الكفر على عوام من المسلمين كثيرين، فأصبحوا يستحلون الدماء. وكذلك قام آخرون بإصدار أحكام التكفير على أقوام، وتفشت لهجة التكفير ووضعت هذه اللفظة في غير مواطنها. فهنالك أقوام مرجئة يقولون: من قال لا إله إلا الله بلا قول ولا عمل سلم وأمن ودخل الجنة. وأقوام أيضا خوارج يقولون بتكفير حتى أصحاب المعاصي المصرين عليها. ولا يخفى عليكم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين تلك الأمم، وأصبح بعضهم يطلق العمومات فيكفر بناء على إثرها أقوام بحجة أو بغير حجة، أو عفوا بغير حجة. فيفهم عمومات كقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فينزلها على كل من صادق نصرانيا أو كل من عقد تحالفا مع كافر فيسموه بالكفر بناء على هذا. وهذا بلا شك خاطئ، مفهوم خاطئ، فالآية لها مزيد بحث واسع وتفصيل واسع. فليس كل من باع واشترى أو تحالف أو تعاقد مع كافر عقدا معينا أنه يخرج بذلك من دائرة المسلمين. ولقد تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة الكافرة أمام مشركي قريش، ولقد أيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض العهود من اليهود أثناء غزوة الأحزاب على أن يحموا المدينة من قبلهم. فهنالك أحيانا أمور تستدعي أن تكون هناك بعض أنواع التعاملات مع الكفار، لا عن حب في دينهم بل مع بغض لدينهم، لكن معاملات دنيوية قد يحتاج إليها المسلمون فلا يحكم بسببها على أقوام بالكفر. وهناك أيضا آخرون وصفوا بعض الناس، بعض الرؤساء السابقين أو اللاحقين بكفر، ولاموا من لم يصف هؤلاء بهذا الكفر، محتجين بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأقول وبالله تعالى التوفيق: هناك فارق بين جاحد يشحد آيات الله المنزلة وبين شخص يقر بحكم الله المنزل ولكنه يترك العمل به لعلة من العلل. هذا وقد قال جمهور السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال جمهور السلف: إنها كفر دون كفر. هذا ليس دفاعنا أحد أبدا، فنعوذ بالله من أن نكون للخائنين خصيما، ونعوذ بالله من أن نكون ظهراء للمجرمين، ولا إنما هي وضع الأمور في نصابها الصحيح. فهناك قواعد وضعها أئمتنا من أهل العلم للحكم على الأشخاص بالكفر، مبسوطة في كتب العقائد وكذا بسطت في بعض كتب التفاسير، فليرجع إليها حتى لا ينفلت الزمام، ولا يظن شخص أن من حقه أن يتكلم بتكفير أفراد أو تكفير جماعات أو تكفير قاضي من القضاء أو شرطي من الشرط أو من كان يعمل في القوات المسلحة أو غير ذلك. هنالك قواعد موضوعة وضعها العلماء في ذلك بارك الله فيكم، وأصول متقررة من قبل. فجدير بكل مسلم أن يتقي الله في الألفاظ التي يتكلم بها ولا يتهم غيره، وقد يكون هو الجاهل بما يقول والجاهل بحقيقة الأمور. فأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والحفاظ على النفس والحفاظ على الدين من الإطلاقات في غير محلها ومن الاستدلال بالعمومات التي قد تخصص إلى غير ذلك، وإن شاء الله تعالى يبسط القول في ذلك. أرجع مذكرا بأن شريعة الله لا تقف أبدا على الحدود كما قد يتوهم البعض. نعم، الحدود داخلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك المواريث، وكذلك أنظمة السياسات والاقتصاد والأفراح والأحزان والأخلاق والمعاملات والآداب، فديننا ينظم ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر. وفي بعض الروايات: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعضها: وإرشاد الضال، إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك. فإذا ديننا حتى يضبط لنا أمر الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، أي اللذين يتسببان لكما في اللعن، وهما التبول في طريق الناس والتغوط وفي ظلهم. فهذه الأشياء ضبطها لنا أيضا شرعنا، وضبطها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآداب داخلة في الشريعة، الأخلاق داخلة في الشريعة، المعاملات داخلة في الشريعة. قال جل ذكره عز من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكريم الأخلاق من الشريعة، حسن معاملة الزوج لزوجته من الشريعة، حسن تباعل المرأة لزوجها من الشريعة، حسن تربية الوالد لأولاده من الشريعة، حسن الجوار من الشريعة، إكرام الضيف من الشريعة، أيضا العقود مع الكفار من الشريعة، معاملة أهل الذمة بالطريقة التي أمر الله بها وسنها لنا رسول الله من الشريعة. فأمر الشريعة متسع، فلا يقصر شخص مفهومه للشريعة على الحدود فحسب، يكون قد ظلم نفسه. ربنا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو نوه على أمر ينبغي أن يذكر به إخواني وفقهم الله والخبرة والاختصاص، بأن أي اصطلاح حادث لنا لابد أن نعطيه توصيفه الشرعي حتى نصدر عليه حكما من كتاب الله عز وجل. فعلى سبيل المثال، الاصطلاحات الحديثة كاصطلاح الديمقراطية يلزمنا بيانه إجمالا، وبيانه إجمالا حتى نعطيه توصيفا شرعيا، ومن ثم حكما شرعيا حتى نعطيه توصيفا يناسبه، ومن ثم حكما شرعيا. الديمقراطية حكم الشعب للشعب، أي أن الشعب يحكم بهواه، فهذا اتباع الهوى. وربنا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالديمقراطية معناها اتباع هوى الشعب والنزول على رأي الشعب، وهذا باطل. فربنا قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وكذلك اصطلاح العلمانية الذي هو: لا دخل للدين بالسياسات ولا بالاقتصاد ولا بالدولة عموما، إنما هو قاصر على الصلاة والصيام والحج والعبادات. هذا المفهوم أيضا توصيفه إيمان ببعض الكتاب وكفران بالبعض. ورب العزة يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أما اصطلاح الليبرالية الذي هو التحرر من كل القيود والتحرر من الكتب المنزلة، فهذا أيضا يعني انسلاخا من الدين. والانسلاخ من الدين ضرب الله مثلا لصاحبه قائلا: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا علم الليبرالي أنه مضروب له مثل بالكلب لانكف عن ما هو عليه من النداءات ومن النعيق والنباح. وكذلك لو علم العلماني أنه متعرض لطائلة قوله جل ذكره: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لانكف عما ينبح به. وكذلك هذا الذي يقول إنه ديمقراطي لو علم أنه متبع للهوى وأن الله وصفه بالضلال إذ قال: ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لانكف عن نداءاتي بهذه الديمقراطية، فكيف نترك كتاب ربنا الذي هو بصائر للناس والذي هو هدى للناس والذي هو نور مبين، ونتجه إلى زبالات الأفكار والقاذورات الواردة لنا من أوروبا الكافرة المتمثلة في قوانين وضايا باطلة يشرعها البشر الذين يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون ويعطون لأنفسهم الحق في أن يتحكموا في رقاب العباد بالقوانين والدساتير والكتاب الأزرق والأخضر والمواثيق وغير ذلك. إنما كتابنا هو هذا الكتاب العزيز المنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا يفهم من هذا أن هذا تعد على أهل الكتاب إذا أدوا ما عليهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بالمعاهدين خيرا، وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد البار يقول في وصيته التي أوصى بها بعد أن طعن وهو بين يدي الوفاة، يقول لما قالوا له أوصي فأوصى بجملة وصايا وقال من وصايا: وأوصيكم بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا لهم حقهم، أي أن عمر في مرض موته يوصي بذمة الله عز وجل وبذمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل الذمة. ولقد نظر الناظر في التاريخ من لدن عمرو بن العاص إلى الآن ووجدهم والحمد لله في مصر يأخذون حقوقهم، لكن ليس معنى أنني أعطيهم حقوقهم أنني أقر بدينهم. معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن نقول لله ولد، بل أنا أذكرهم بالله أن يلجأوا إلى الله تائبين منيبين، نحن وهم نحن وهم نعبد ربا واحدا لا إله إلا الله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط بيننا وبينكم، لا ندعوكم لاتباع آبائنا ولا أجدادنا، لا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا أقول لكم اتخذون أربابا ولا تقولون لنا اتخذون أربابا، بل نحن وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، فنحن حريصون عليكم أن تسلموا تؤمنوا، ليس بعائد علينا شيء إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى وانتشالكم من عذاب الله، نوصيكم بما نوصي به أنفسنا ونرجو لكم ما نرجو لأنفسنا من الخير إن أنتم آمنتم لله وبالله واستقمتم على طريقته عز وجل. هذا ما أردت التذكير به، بارك الله فيكم وافقكم. أرجع إلى ما أنا بصدده من درس أحكام النساء، إذ الله يقول سبحانه وتعالى في آيات من سورة الممتحنة، والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله عز وجل في هذه السورة المباركة التي هي سورة الممتحنة، قيل الممتحنة بفتح النون وقيل الممتحنة بالممتحنة بكسر الحاء، قيل الممتحنة بفتح الحاء وقيل بكسرها. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة الشيخ مصطفى.
نعم نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، كان في أختي يعني جوزها جامعها في نهار رمضان الشهر اللي فات حوالي 7 مرات، لأنها كانت لسه يعني داخلة عروسة جديدة وكده، ف7 مرات. فهي دلوقتي مفيش استطاعتها يعني إنها تطلع تطعم 60 مسكين أو مثلا تصوم كفارة، فمش عارفة تعمل إيه الصراحة. يعني
في ذمتها الصيام، في ذمتها إن عجزت فالإطعام في ذمتها، إن عجزت يجمع المسلمون لها ما تكفر به عن هذه الكبيرة التي ارتكبتها.
حضرتك يا شيخ بس جاوبني من التلفزيون بس أكمل بس بقية الأسئلة، الله يبارك لك.
تفضلي.
هي حالتها الصحية يعني تعبانة ما مريضة.
خلاص في سؤال آخر يا أختي، سمعت السؤال، في سؤال آخر؟
ماشي.
ها. في سؤال آخر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، من جامع زوجته في نهار رمضان هي مطيعة له، عليه وعليها على كل على رأي جمهور العلماء صيام شهرين متتابعين الشهور العربية الشهور الهلالية، إن عجز أو عجزت أطعم مكان كل يوم 60 مسكينا، وهي الأخرى تطعم مكان كل يوم 60 مسكينا. إن عجزت وعجز جمع المسلمون لهم إن استطاعوا ما يتصدقون به بالإطعام، إن عجزوا ففي ذمتهم إلى أن يتسع الأمر معهم وأن يتسع رزقهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كل عام أنت بخير.
وأنت طيب.
مبارك على عودة قناة الرحمة البث المباشر.
لله الحمد والشكر.
الحمد لله.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
اللهم لي سؤال بعدين لحضرتك.
تفضل.
النهاردة في صلاة العشاء أذن المؤذن وكان الشيخ بيقول درس فاستكمل الدرس بعد الأذان.
نعم.
فجت جماعة صلت العشاء عشان كانت تقريبا يعني على عجلة من الأمر شوية أو وراهم مصالح يعني. فشوية وهم لسه بيصلوا العشاء الإمام قام الصلاة بقى في جماعتين في المسجد، فما حكم الجماعة الأولى وحكم الجماعة الثانية؟
الجماعة صحيحة لأنه لم يقصد بها شق عصا المسلمين، إنما على ما هو مفهوم من سؤالك أنهم كانوا من أصحاب الأعذار ويريدون الانصراف لعلة لم يريدوا شق صف، فعلى ذلك الصلاة صحيحة. وثم رأي بأنهم ينفضوا من صلاتهم ويشاركوا الجماعة الأم الجماعة الأصلية، والرأيان موجودان بارك الله فيك، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله كل خير عنا.
الله جزاك الله مثله.
أسأل حضرتك بس في عن جماعة الدعوة بالتبليغ بيقولوا بأوقات كده بيقعدوا 3 أيام في المسجد
على كل الآن أنصحك بتعلم دينك
يعني.
تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقودك إليه العلم الشرعي اتبعه.
لا أنا عايز أسأل بس يعني إيه حكم الدين في الناس دي يعني؟
الآن بارك الله فيك، الآن أنصحك بنصيحتي التي أنصح بها نفسي.
نعم.
تعلم دينك، تعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، وعلم من استطعت من الناس.
شكرا.
وإن استطعت أن تخرج أقواما من الظلمات إلى النور بإذن الله فعلت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك إيه صحة حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس؟
الحديث أعرف أن له شواهد يحسن بها. والمراد بالمكاسين هي شبيهة في أزماننا بالضرائب، لكن ليست الضرائب بهذا التوصيف، فكان أحيانا قطاع طرق يقطعون على الناس الطرق ويفرضون عليهم حتى تمر من الطريق تدفع مبلغ كذا وكذا، حتى تدفع مبلغ كذا وكذا. فللمكس صور متعددة، حاصلها أخذ أموال الناس بغير حق، حاصلها أخذ أموال الناس بغير حق. فهناك أقوام مثلا يضعوا حاجز على الطريق، كلما جاءت سيارة استوقفوها ادفع، أو تصادر السيارة، فهذا داخل في المكس. وداخل أيضا في مشايخ القبائل الذين كانوا يفرضون على رجال على غيرهم، مشايخ القبائل الذين يفرضون على غيرهم أتاوات يأخذونها منهم، والعمد الذين كانوا يأخذون من الناس أتاوات، فكل مال بغير حق أخذ يدخل في مثل هذا المكس. ويختلف عن السرقة من باب من الأبواب، أن السرقة تكون خفية، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضلتك، ليه قريبة ليه بتاخد دواء نفسي؟ المشكلة بالنسبة لصلاة العشاء أو صلاة الفجر لما تيجي تصلي ممكن تصلي ركعتين وتنام في بقية الصلاة، فالصلاة هذه تصح ولا الأفضل؟
لا، تعيد الصلاة إذا أفاقت.
نعم،
تعيد الصلاة إذا أفاقت،
بس بيكون عدى وقتها فضلتك
يعني. ضرورة،
مفيش مشكلة في
ضرورة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم،
لو سمحت أنا كان ليا بس استفسار يا شيخنا.
تفضل. الله يحفظك.
هو كان يمين طلاق يعني حضرتك مع زوجتي.
الله يستر. تفضل.
فالحصل إن أنا كنت قلت لها يعني كان في خلاف بيني وبين والدتها وكده، قلت لها لو كنت أكلمتي والدتك تاني أو أختك بطالق.
هذا طلاق معلق، أختار من أقوال العلماء فيه أن فاعله يكفر كفارة يمين، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء.
عفوا، ممكن أعرف كفارة اليمين؟
لا، انتظرني.
ماشي.
أعد اللفظة التي قلتها. أعد اللفظة.
قلت لها لو كلمتي والدتك او اختك تاني في التليفون هتبقي
يعني
طالق.
مستقبلي ولا فائت؟
لا مستقبلي.
مستقبلي يكون طلاق معلق كفرت وكفرت يمين على ما اختاره من اقوال العلماء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يبارك في عمرك ويصلح لك حالك.
ولك
مشاركة معاك بس عشان حكاية الدستور ديت والمقدمة اللي حضرتك اتكلمت فيها. الجماعة طبعا انت عارف الطائفات الاخرى هم اللي بيحاربوا الحكاية ديت وبيحاولوا يدخلوا ان في ناس مسلمين كمان بيطالبوا بكلام دوت مع ان الكلام ده مش صحيح. وبعدين الناس دي بتنكر انهم عاشوا في كنف رسول الله وفي الخلفاء الراشدين من بعده اعز عيشة واكرم عيشة. انا مش عارف الناس دي عايزه ايه وازاي الناس المسلمين تطوحوا مع الكلام دوت. انا عايز اقول في الاخر ان في ايه جميله في القران بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون.
صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك واكثر الله من امثالك وأحيي فيك هذه الروح الطيبة وهي الانتصار لدينك لدين الله. نحن لا نريد من الناس لا نريد والله لا نريد من النصارى أن يتبعوا أبي وأبوه وأباك إنما يتبعوا كتاب الله لنا جميعا. لا نريد من اليهود أن يتبعوا أبي وأباك إنما يتبعوا كتاب الله ويتبعوا سنة رسول الله. لا نريد أموالا من أحد ولا وجاهة ولا منصبا من أحد إنما نريدنا جميعا أن نكون عبيدا لله أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. معنى إسلامنا أننا نستسلم لأمر ربنا فأنا وأنت وكل الخلق عبيد لله عبيد لله. أنا عبد وأنت عبد وهم عبيد لله. نريد ذلك نريد ذلك أن يتحقق. حتى الأنبياء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ربنا جعل لكل شخص حقه فلا نريد من أحد إلا أن يعبد نفسه لله وأن يذعن لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
كيف حالكم؟ كيف حالكم يا
الحمد بيك. لله تفضلي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه لنا.
وإياك
تفضلي. أريد أن أسأل فقط مدى جواز حفظ القرآن عند شيخ ونحن مجموعة من الأخوات.
كم عمركم وكم عمره؟ كم عمركن وكم عمره؟
هناك نساء متزوجات يعني.
يعني كم عمر الرجل؟ أختي السؤال واضح. كم عمر؟
تقريبا 30 سنة.
هو 30 وأنتن؟
هناك 20 40 اختلاف.
الفتنة قائمة يا أختي. الفتنة قائمة وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله المعلمات كثيرات فابتعدي عن الفتنة بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد
لله. من فضلك يا شيخ احنا مقيمين في سلطنة عمان وهنا مذهبهم الأبضية.
طيب بعد ليس بطيب عفوا
نعم
وبعد
ايه الحكم بقى في الصلاه وراهم لانهم هم ما بيامنوش في الصلاه وما بيرفعوش ايديهم في التكبير ودايما ايديهم ثابته جنبهم وما بيرفعوش سبحهم في التشهد. ايه الحكم بقى في الصلاه وراهم؟
الصلاه تصح تصح مع كراهه.
مع كراهه يعني
ان وجدت اماما على السنه اتبعيه ما وجدت فصلي وراءهم. فان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما حوصر من محاصريه سئل يا امير المؤمنين أنت إمام حيث ترى يعني أنت ممنوع من الصلاة بنا في المسجد ويؤم القوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام فتنة نصلي معه. قال الصلاة من خير أعمال الناس صلوا معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
يعني الصلاة
صحية الصلاة صحية لكن إن وجد غيره فالصلاة خلف غيري أفضل.
المشكلة المسافة بعيدة اللي هم السنة.
قد أجبتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ هو لو زوج قال لزوجته لو قلتي يعني حاجة معينة يعني لحد هيطلقك.
نفس الشيء يا أختي.
نعم
سابق ولا ماضي؟
لا 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 قلت كده هطلقك مش هي
كفارة يمين. كفارة يمين
لا هو ما قالش عليا الطلاق، هو ما قالش عليا الطلاق، لا هطلقك
بس
يعني هي هي
لا هطلقك يرجع في كلامه، عفوا ليس هناك كفارة، يرجع في كلامه.
يعني مش فاهمة يعني هو كده
يعني وعد واخلف مش مشكلة ما يطلقش؟
نعم
لا يطلق
يعني ما تحسبش طلقة ولا غير
ولا كفارة يمين ولا طلقة. ان فعلت كذا هطلقك ورجع في كلامه خلاص يستحب الرجوع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا استاذ الشيخ حضرتك في موضوع
اوجز
ببساطة. أنا كنت أنا مقيم في المملكة العربية السعودية من بقالي 3 سنين. أنا كنت خطبت من 2 سنين وكنت محدد معاد جواز عشان أنزل أتجوز، وأصيبت خطيبتي بمرض يمنعها من الجواز يعني، فأصيبت بمرض يمنعها من الجواز فبتقول لي يا سيبني واتجوز، فأنا رفضت.
ماذا قالت؟
قالت لي سيبني واتجوز عشان انا اتمنعت من الجواز.
طيب خلاص جزاه الله خير نصحتك.
تجوزش يعني
نصحتك جزاه الله خيرا. ما السؤال؟
حضرتك بس هي يتيمه وحيده وانا مش عايز اتخلى عنها، يعني مصاريف علاجها ثقيله، فانا اشرت عليها ان انا ايه نكتب الكتاب ومش ضروري المعاشره الزوجيه عشان كلام الناس وكده من دخول وخروج عليها.
لا كذلك الكلام الكلام يتعلق بها الآن، إذا وافقت الزواج جائز.
جائز الجواز لو هي وافقت حضرتك؟
لو وافقت الزواج جائز،
بس هي ممنوعة من المعاشرة الزوجية حضرتك.
خلاص ما أنت هي أنت لا ضرر ولا ضرار، أنت تقول أنا أريد أن أتزوجها.
أنا مسامح في حقوقي، أنا مسامح مني قدام الله في حقوقي، كل اللي انا عايزه ان انا اقف جنبها ان هي يتيمه وحيده.
اذا كان ذلك فلا ليس الزواج بمحرم، لكن ان كنت تريد اعفاف نفسك وتريد ذريه فهناك غيرها، لكن اذا كنت تتزوجها ومع اخرى فلا باس. على كل الزواج صحيح، لكن كنصيحه هي ابدت لك ما عندها، لانك لا تستطيع ان تتعفف بها، لن تستطيع ان تتعفف بها بهذه الطريقه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، هل الضرائب التي تحصل عندنا في مصر على وجه الخصوص في هذه الأيام والعمل فيها، يعني الفلوس اللي بنربحها خلال العمل فيها حلال ولا
الضرائب فضل؟ هذه ليس لها أصل في معلمة في الكتاب والسنة، إنما عندنا الزكوات. وليت الدولة تراجع نفسها وتنشئ بيوت مال لقبض زكوات المسلمين، فهذا أفضل وأسلم، وهذا من شرعنا، هذا من شرعنا. ونحن بكل نفس طيبة سنذهب ونؤدي لهم دون أن يرسلوا حتى مندوبهم، هذه زكاة أموالنا بنفس طيبة. والحمد لله ذهب الكابوس الذي كان كل يوم يفرض ضرائب جديدة حتى أكاد أن يفرض على البني آدمين ضرائب. الحمد لله الذي ذهب الكابوس الذي كان يفرض ضرائب على المحلات والبيوت وكل ما يستطيع أن يفرض عليه ضرائب فرض. فالضرائب لا أعلم لها أصلا، لا في الكتاب ولا في السنة. وليت الزكوات تقوم مقامها، ليت الزكوات تقوم مقامها، ليت الزكوات تقوم مقامها.
طب صغار الموظفين حضرتك اللي بيعملوا فيه،
أنت صغار الموظفين يعني إن وجدت عملا آخر بعيدا عن شبهات عملتي، ما وجدت خفيف عن الناس قدر الاستطاعة.
الله يكفيك خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
شيخنا أريد من فضيلتكم بيان تفصيلي لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الظل.
مسألة ماذا؟
مسألة الظل، هل هي صفة لله عز وجل أم هي إضافة تشريف؟
مسألة الظل،
هل هي ظل صفة لله عز وجل كسائر الصفات أم هي ظل العرش؟
والله يا أخي أنا الذي أحفظه في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. الحديث المذكور إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، في رواية في هذا الحديث وهي محل بحث معي الآن في زيادة 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهذه محل مراجعة فنظرة إلى ميسرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخنا.
الحمد لله.
بالنسبة شيخنا ليه المشايخ ما تطلبش أو ليه إحنا ما نطلبش بتحكيم شرع الله عز وجل في بلدنا، وأهل الباطل الآن يطالبون بالباطل جهرا علنا، ليه إحنا نستحي من الأمر دوت؟
كيف نستحي يا أخي؟ الحمد لله لا نستحي من ذلك ليلة نهار، الحمد لله نطالب بذلك. ولكن نعم فعلا كما تفضلت، هناك من تخلى عن هذا، هناك من تخلى عن هذا، ولا أدري ما وجه تخليه عن المطالبة بدينه. فأنا معك، وفي أي باب كنت ما دام يقره الشرع، ما دام يقره الشرع نطالب بتحكيم شرع الله فينا في كل وقت وحين. بارك الله فيك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله في علمك وفي عمرك
وجزاك
الله خيرا.
وياك
فضيلة الشيخ، بدي أسألك سؤال، بس مش عارف إذا هذا السؤال بصير إنه يتسأل أو لا.
ما السؤال؟
هل لله نفس كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وما طبيعة هذه النفس؟
أما طبيعتها فيعلمها الله. أما الآيات قال تعالى في كتابه الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إلى غير ذلك من الآيات. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
نسأل الله أن يبارك فيك شيخ مصطفى.
وإياك، تفضل.
لو سمحت نريد مدى صحة هذه الحديث.
هاتي.
ثلاث من حافظ عليهن كان ولي الله حقا.
لا يصح، لا يصح.
طب الحديث الذي يقول: من قال سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب له ألف حسن.
لا يصح.
وأربعمائة.
لا يصح، لا يصح.
طب الحديث بتاع عقبة بن عامر الجهني الذي يقول: أول من قال سبحان ربي الأعلى ونكائي.
لا يصح، ليس له أصل.
نعم. طب مصر أرض الكنانة، ما المقصود بالكنانة؟
أنت تقصد هو ليس كلام رسول الله.
نعم. طب نريد تفسير الكلام التي تقول
الكنانة الشيء الذي يكن، الذي يحفظ، الشيء الذي يمكن. يعني الكنانة مادتها من قوله تعالى ومفهوم من قوله تعالى: لؤلؤ مكنون، كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ. فالكنانة مادتها الحفظ، أي أنها تحفظ، تحفظ أوامر الله أو غير ذلك، لكن الحديث لا يثبت.
طب نريد تفسير الآية التي تقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وإياكم وإياكم. العلماء لهم عدة أقوال في هذه الآية، أحدها أنهم اليهود والنصارى كما في الحديث: افترقت النصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترق وافترقت عفوا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا. ومن العلماء من قال: هم مذاهب الكفار عموما، مذاهب أهل الكفر عموما، فمن قائل: إن لله الشريك، ومن قائل: إن لله الند والمثيل، ومن قائل: إن لله الولد، ومن قائل: إن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك من الأقوال، فالله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
بالله عليك يا شيخ، عايز بس أسأل حضرتك عن ما هو حدث في مصر، ايه حكمه من حديث عبادة بن الصامت حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؟ هل ما هو حدث في مصر، هل هو فتنة حقيقية ام وهل هو خروج عن الحاكم، وهل يجب الاعتزال؟
عذرا يعني الموضوع تكلمت فيه كثيرا جدا، لكن الآن يعني السؤال مكرر كثيرا جدا. الآن غض الطرف عما مضى وانظر إلى ما نحن فيه وما ينفعنا الآن وما ينفعنا في نحن عليه مقبلون. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فلما مضى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع ما صدر منهم من اجتهادات ولا نحرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. ومعنا بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا.
اتفضل.
ما السبيل الأمثل الذي يتبع لتأليف قلوب العباد لشرع رب العباد؟ لا سيما هناك بعض المسلمين يخشى من أن يحكم بشرع الله، ولو علم فضل الإسلام وعدالة الإسلام لانتهى ودعا إليه. سؤال آخر، أثير وأرى كثير من المنكرات وأحيانا أنكر وأحيانا لا أستطيع أن أنكر وأجد في نفسي حرجا، فهل علي إثم في ذلك؟ وسؤال آخر، رجل طلق في أثناء العقد قبل الدخول ثم رجع إليها بعقد جديد، فهل هذه التطليقة تعد أولى؟ وكذلك نريد منكم متن القصة المشهورة لرجل كان يتعبد وأخيه يعمل، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخوك أفضل منك، فهل هذه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الوسائل المتبعة لتأليف قلوب العباد للإسلام فمنها بيان محاسن هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، ومنها كذلك حسن المعاملات مع الناس وحسن الأخلاق مع الناس امتثالا لأمر الله وقولوا للناس حسنا. وثم سبل أخرى في هذا الباب، فهو باب متسع يحتاج إلى محاضرة موسعة. أما رؤيتك للمنكرات وعدم استطاعتك إنكارها لكثرتها فاتق الله ما استطعت، ونبيك يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الذي طلق امرأته أثناء العقد قبل الدخول وبعد ذلك عقد عقدا جديدا، هل تحسب التطليقة الأولى من التطليقات الثلاث؟ فنعم محسوبة، إلا إذا كانت تزوجت رجلا آخر ودخل بها الرجل الآخر فهذه تهدم هذه التطليقة. أما إذا لم تكن عقدت على رجل آخر ودخل بها فتطليقة محسوبة. أما السؤال الأخير، رجل أخوك خير منك، يعني الرجل الذي كان يعمل وأخوه في المسجد فقال النبي أخوك خير منك، حديث ضعيف الإسناد والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
طيب إن شاء الله.
لله الحمد.
عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم بول وروث الأنعام يعني البقر والإبل والغنم؟
من ناحية
إذا مثلا جاءت على الثوب وصليت فيها هل هي طاهرة أم نجسة؟ السؤال الثاني يا شيخ، إحنا مجموعة معلمين نسافر من بعد صلاة الفجر إلى قرية قريبة من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 130 كيلو، ونرجع للساعة 2 الظهر، هل نقصر ونجمع صلاة الظهر والعصر؟ جزاكم الله خير.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن بول الإبل وما تبعها من المذكورات وإن كان هناك أقوال العلماء أختار منها القول القائل بالطهارة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل يعني للتداوي ولو كانت نجسة ما أمرهم بذلك. أما عن المسافة 130 كيلو هل تقصر وتجمع؟ فأرى مسافة قصر وجمع، إن شئت قصرت وجمعت، وهذا الذي أختاره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أختي.
أنا كنت محفظة القرآن والحمد لله يعني، وبدأ أحفظ أولادي يعني كده وأنا بحفظهم القرآن يعني.
وساوز؟
لا يعني ممكن أنام، نمت في مرة وغير التثاؤب على طول اللي ما أقدرش أكمل معهم نص آية.
خلاص ارقي نفسك وانا اخذي حظك من الراحة قبل ان تأتي للدرس. السلام عليكم.
لما يعني ببقى كويسة ببقى مرتاحة وكل حاجة، بس ساعة ما ابدأ معهم قراءة القرآن ممكن انام او ممكن على طول تفاؤب.
ارقي نفسك واشرب شاي تقيل واريضي نفسك على الطبيب ان كنت مريضة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا
يحاربون الله ورسوله
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني الناس اللي عماله تقول احنا ايه اللي حصل في ميدان التحرير وليه مشي مبارك وليه بنعمل كده معاه وهل يجوز او لا يجوز؟ هل هؤلاء الناس هو وأتباعه لم يفسدوا في الارض فتطبق عليهم هذه الايه؟ الحاجه الثانيه يا شيخ ارجوك يعني ان توصلوا للمجلس العسكري ان المخدرات اصبحت منتشره في بلدنا بصوره بشعه تحت البيوت وتهوى وفي جميع الشوارع، ونرجو انهم يتخذوا اجراء سريع في هذا الامر. كل مسار ان المسلمون ليسوا ارهابيين وقد لمسوا ذلك اثناء الثوره الفاضله التي تمت في ميدان التحرير، ويخرج علينا منهم الكثير منهم في حادث صغير يهولونه ويكبرونه تكبيرا غير عادي يعني. فنرجو عدم الفتنه، نرجو عدم الفتنه. المدرسين والمدرسات الذين نتكلم عنهم فضيلة الشيخ محمد حسان ليس الأولاد والبنات بس هم اللي يجلسون في الفصل، ولكن أيضا بعض المدارس تختار المدرسين والمدرس ومدرسة اللي يدرس في الفصل، اللي الاثنين يدرسوا في الفصل. فهذه أكبر فتنة أمام حتى الأطفال الصغار يشاهدون ويسمعون، تأتي من بيتها تحكي ما يحدث في بيتها ويحكي ما يحدث في بيتي، وتقوم بعمل السندوتشات والأكل والشرب في داخل الفصل. هذا لا يجوز يا شيخ، فنرجو التنبيه على برضو أول الأمر الآن أن يتخذوا إجراء في هذا الأمر. وجزاك الله خير. الحاجة الأخيرة أرجوك، اللحية. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحية وهي شر الله في الأرض سبحانه وتعالى، والإخوة يخرجون على قناة الرحمة للأسف مقدمي برامج ويستفزون أناسا ليس لهم لحى، نرجو التنبيه عليهم، وهم ناس وهم نحن نقلهم ونحترمهم، ولكن للأسف من قناة الناس كانوا على في استضافة قناة الرحمة وأخرين يعني لا داعي لذكر الأسماء، فنرجو التنبيه عليهم تنبيه شديد. أنا هذه قناة إسلامية يجب أن يظهر فيها صورة المسلم الصحيح.
بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما رسالتك الأخيرة فقد وصلت وهم يسمعونني أو جلهم يسمعوني، فنسأل الله أن يهديهم لكل ما يرضيه وأن يهدينا وإياك لكل ما يرضيه. أما عن ما ذكرته أنت من تفشي المخدرات وتفشي غيرها، فهذه في الحقيقة مقرك على أن مثل هذا قد ازداد وانتشر في الآونة الأخيرة، ولا أدري ما سبب تخلف جهاز الشرطة عن ممارسة عمله، لأن الأمن يكاد أن يكون مفقودا إلا بنسبة ضعيفة جدا، فجدير بالمسؤولين أن يبادروا بإحلال الأمن في البلاد، فإن هذه مسؤوليتهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فلعل لهم ترتيبات خاصة لإعادة جهاز الشرطة أحسن مما كان، نسأل الله أن يكون كذلك، وإلا فالرجاء من المسؤولين عن القوات المسلحة وعن الأمن في البلاد أن يجتهدوا لإعادة جهاز الشرطة إلى مواقعه حتى يستتب الأمن وحتى تنتهي المحاذير التي تصنع وحتى تنتهي المخالفات التي تكون من تعدي الناس على أموال الآخرين أو على أعراض الآخرين إلى غير ذلك، فنسأل الله أن يكون قريبا. السلام عليكم. أما ما ذكرت من آية حد الحرابة ففي كلامك تفصيل واسع، وينبغي أن تتناول آية الحرابة، تلك الآية التي بيانت حد الحرابة بشيء من التفصيل في مقام أوسع. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأن هذه ليست مختصة بشخص فقط، إنما تنسحب على أيضا عدد من المفسدين في الأرض من الوزراء وقطاع الطرق والصحفيين والممثلين، تنسحب على أعداد كبيرة، فلا فقه لابد أن يدرس دراسة وفية وأن تأخذ حقها من الشرح، لكنها أصالة في قطاع الطرق، ومن صار على شاكلتهم في الإفساد في الأرض. أقول لا أستطيع الأعراب أكثر مما أعربت في هذا المقام، إن شاء الله يكون لها درس موسع بإذن الله، وإن كنت قصرت في شيء مما فيها فبإذن الله يتسع لها المقام اتساعا بإذن الله واسعا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ مصطفى.
وفيك
شيخ مصطفى. حضرتك قلت حضرتك في الأخ اللي طالب حضرتك بالمطالبة بتحكيم شرع ربنا, حضرتك قلت نحن نطالب الجهات المسؤولة يعني بأن يقيموا شرع الله. طب لماذا لا نقيم الدنيا ولا نقعدها مثل مثلا اللي يفعلوا الثورة وكده لنفعل مظاهرات ونضحي بدماؤنا, ويعني حضرتك يعني نفعل كل ما يعني نستطيع يعني تجاه يعني في مقابل ان احنا نقيم شرع رب العالمين؟ ليه حضرتك ليه علماء المسلمين ما يعملوش كده يعني؟
اذا سمحت لي ان اقول لك ان كثيرين من المشاركين في هذه الثوره ليسوا كما يقال مباركين, كثيرون منهم ليسوا بمباركين ابدا بل مفسدون كثيرون منهم, لانهم طالبوا بأن تكون لا دينية في نفس الموقع, في نفس الموقع الذي كانوا يتظاهرون فيه. نعم هناك من أهل الصلاح من كان موجودا, ولكن كان هناك أيضا من أهل الإجرام من هو في ثناياهم.
شيخنا بارك الله فيك. أنا أقصد هذا, أنا أقصد يعني ثورة جديدة يعني تجاه علماء المسلمين يفعلونها يعني حاجة جديدة يعني 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 ان كانوا هم خرجوا من اجل دنيا حقوق دنيويه, نحن اولى ان نخرج يعني من اجل اقامه دين الله يعني يعني احنا يعني نحن يعني مستعدون ان
تريد
أن اجل اقامه دين الله. حضرتك
انت تريد ان تقام ثوره اسلاميه تطالب بشرعه الله عز وجل؟
نعم نعم.
هذا الامر ان شاء الله لا اتخذ القرار فيه وحدي, لا اتخذ القرار فيه وحدي ان شاء الله باذن الله تعالى. قد تكون هناك وسائل أخر أنفع تسلك فيستشار بإذن الله أهل الفضل وأهل الرأي وأهل العقل وأهل الدين أولا في مثل هذه الأمور بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا مصطفى؟
الله يسلم.
حياكم الله وحياكم وجعلكم للإسلام زخرا إن شاء الله.
آمين.
نصف حاجة مش إحنا دلوقتي الشباب لما جم خرجوا بنطلب مطالبنا المشروع حق فرص عمل لينا والقهر اللي كان مسلط علينا وعلى أبائنا وأمهاتنا ظلمة نواحي كتير حتى في شغلنا وفي الناس اللي فتحت مجالات عمل وأعمال حرة صغيرة كده بعد ما عندنا مؤهلات عليا تعرضنا لضغوط كبيرة. فدلوقتي لما الشباب اجتمع واتحد بعض الناس ينكر ويقول هذا الأمر يعني لا يجوز. فإحنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزة أحد كان بيقاتل في سبيل الله عز وجل كان مع المنافقين وعبد الله بن ابي.
لا سؤال بس انا بسال سؤال, سؤالي لك بس اصبر علي اسالك سؤالا بس سؤالا. الاخ الذي سبقك يسالك نفس السؤال, هل ثارت لدينك كما ثارت لدنياك؟
انا شخصيا عن نفسي
انا اسالك سؤالا, هل ثارت لدينك كما ثارت لدنياك؟
أنا شخصيا لما قرأت كان
أيوة. إذن أنت لم تثأر لدينك ثارك لدنياك. ونحن لا نريد أن يكون
أول خروج كانت الجمعة اللي الشيخ محمد حسن اتكلم عليها على قناة المحور قال بكرة إن شاء الله أخطف من ميدان التحرير. فأنا خرجت عشان أتبرع بدمي أولا ثم أناشد بمطالب المشروعة لدين الله عز وجل. إن دلوقتي
أنا لم أعلم أن أحدا طالب هنالك بإقامة الشريعة, وهذا مما أنقمه على إخواني جميعا هنالك. لم يطالبوا بإقامة شريعة الله.
لو غير المسلمين بيطالبوا بحقهم, إيه وسيلة المسلمين
خلاص هم أنت تطالب بحقك؟ خلاص طالب بحقك إذا كان لك حق. لكن أنا لي لفتة نظر قد أخالفك وأخالف غيرك فيها, يعني قد أخالفك وأخالف غيرك فيها. نعم في فساد لا أشك أن كان هناك فساد عريض جدا.
هل نأتم؟
نعم
أنا ومجموعة الشباب اللي خرجنا بنية إن إحنا نطالب بحقوقنا.
أما عن التأثيم
يعني
أما عن التأثيم
في رايات غير المسلمة, فإحنا طالبنا إن إحنا نكون منتحيين محترمين ربنا على المنهج المعتدل وإن إحنا نصدر, فطالبنا بحقوقنا.
بارك الله فيك. لولا أني بس نبهت في أول الأمر أن الحديث عما سبق قد يجر إلى ما هو ليس بنافع لاسترسلت معك في الحديث, ولكن احرص على ما ينفعك الآن, احرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ما السؤال؟
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله تفضل.
احنا مبسوطين خاصة بافتتاح قناة الرحمة.
الحمد لله احمد الله كثيرا.
ولكن أنا عايز أسألك أربع أسئلة. السؤال الأول، ما هو الطريق الصحيح للعلم؟ والسؤال الثاني، خطورة ترك العلم؟ والسؤال الثالث، ما هي صفات الشيخ الذي يؤخذ منه العلم؟ وأنا شيخنا بتصل على التليفون بتاعك الخاص، لأن احنا هنا طبعا الحمد لله ربنا فتح الدعوة في أسوان وفي كل البلاد إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفق العلماء جميعا. فاحنا عايزينك يا شيخ مصطفى تشرفنا في مسجد أنصار السنة المحمدية هنا، أنت وفضيلة الشيخ مجدي عرفات وأهل أسوان كلهم في انتظارك، وياريت يعني تكون فتح التليفون إن شاء الله عشان نتصل بيك طبعا، ونتفق متى إن شاء الله تيجي أسوان، ونسألكم الدعاء يا شيخ.
إن شاء الله جزاك الله خيرا، بس أرسل رسالة في الهاتف. أما الطريق الصحيح لطلب العلم فابدأ بكتاب الله، وسني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلت بقراءة كتب العقيدة وأيضا كتب الرقاق، والزم مجالس العلماء، والزم الدروس الصالح أهلها في الفضائيات، مع دعاء الله بأن يزيدك علما. أما عن صفات الشيخ الذي يؤخذ من العلم، فانظر إلى أقواله، إن كان يتخللها قول الله وقول رسول الله استدلالات دائما بالكتاب والسنة، وأثنى عليه أهل العلم خيرا فاطمئني إلى قيله بارك الله فيك، وأنت أيضا تعلم دينك حتى تستطيع أن تحكم على الأشياء قدر استطاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي بس ثلاث أسئلة وأسمح لك من التلفزيون. السؤال الأول، امرأة خريجة حديثة من كلية ضبع العيون تريد أن تعمل في مدرسة، ولكن زوجها رفض العمل تماما إلا أن تكون هذه المدرسة من الألف إلى الياء نساء. هي تقول كان حتى لو كان فيها اختلاط مدرسين طالما المرأة محترمة فلا بأس. فهل يجوز العمل؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟
إذا كان
لو أن رجلا نام عن صلاة الوتر.
نعم.
السؤال الثاني بس نسمع السؤال الثاني. رجل نام عن صلاة الوتر ثم استيقظ في الصباح، كم ركعة يصلي؟ السؤال الثالث، في رجل يريد أن يستقدم زوجته ويعمل في السعودية، ولكن المهنة التي يعمل بها قانون الدولة لا يسمح له باستخدام زوجته، فيشرع إلى العمل بدفع مال لكي يستقدم زوجته ويعطي نفسه، فمتى هل يجوز أم لا يجوز؟ جزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن الزوج الذي ينهى زوجته عن العمل في التدريس من حقه أن يطاع إلا إذا كان شرطا من شروط النكاح، فعليها أن تسمع له وتطيع ما لم يأمرها بمعصية، وطلبه لها القرار في البيت ليس بمعصية. الثاني الذي نام عن صلاة الوتر وسيصلي صباحا، كم يصلي؟ هناك قولان لأهل العلم، أحدهما أنه يصلي صلاة الوتر التي كان يصليها، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. والقول الثاني أنه يصلي مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. أما سؤالك الأخير فمن حقك أن تستقدم زوجتك، لكن لا أفتي بالرشوة ولا أجوز الرشوة، تبارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب قضاء الوقت، فأقول سائلا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، على كتابه، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم فينا شريعته، وأن يوفق المسؤولين عنا في هذه الأيام لتحكيم شرعة الله عز وجل فينا، وأن يهدي الذين يضعون الدساتير للعباد للنجاة بأنفسهم وشعوبهم من الخطر الذي هم على أبوابه، ومن الحفرة التي هم على شفا جرف منها إذا سنوا قوانين تخالف شرعة الله. أذكرهم بأنهم عبيد لله، ليس من حقهم أن يشرعوا كيف يشاءوا، فهم عبيد ونحن عبيد لله، فعلينا جميعا بالرجوع إلى الكتاب العزيز، نعرض كل بند من بنود الدستور عليه، إن وافق كتاب ربنا اتبع وأثبت وإلا محي وأزيل. ولا تتبعوا أهواءكم ولا تتبعوا القوانين الباطلة الواردة لنا من دول الكفر إذا كانت تخالف شرعة الله. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه والقنوت في الصلوات، لعل الله أن يكشف عن المسلمين في بقاع الأرض ما ألم بهم من محن ومن فتن. أوصي نفسي وإخواني بالاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وبالاعتصام بحبل الله جميعا، وعدم الفرقة والخلاف، فإن الله جل ذكره قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال جل جلاله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وناشدكم الله في معتقدكم ألا يلوث، وناشدكم الله في معتقدكم ألا يلوث، وأن تلزموا الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أوصي نفسي وأوصي إخواني أن يكثروا من ذكر الله ومن دعائه ومن رجائه ومن حسن الاعتصام به، فإن الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، وذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل السكينة، وذكر الله أيضا به يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. أسأل الله سبحانه أن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم، وأن يوفقهم لنصرة دينهم، وأن يوفقهم لبث كتاب الله وسنة رسول الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يوفق إخواني العاملين فيها لمرضاته، وأن يبارك لهم وأن يسددهم والسامعين والسامعات. هذا وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، وكذا بالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.